الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ورحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من فقه الأذكار ما تيسر من ذلك، ولازلت معكم في أذكار التوبة والاستغفار، وذلك لأهمية التوبة ولمكانتها في حياة الإنسان، لأن المسلم أو الإنسان بشكل عام لا يخلو من ذنب في حياته وأيامه، بل ربما في يومه أو في كل يوم، لأن الإنسان بطبيعته خطأ وينسى ويضعف، تارة يضعف الإيمان فينقص، تارة يقوى الإيمان فيزيد، فتقع منه الذنوب، فيحتاج إلى توبة وكثرة توبة واستغفار ليختم له على خير. ومن الأذكار التي تقال في الاستغفار أو صيغ الاستغفار ما صح في الحديث الصحيح من حديث زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وأيضا قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وأيضا في حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. فهذه من صيغ الاستغفار. استغفار له صيغ، منها استغفر الله العظيم، استغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، كذلك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أن يقول أستغفر الله العظيم بزيادة لفظ العظيم، أستغفر الله أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فهذه إذا قيلت ثلاثا فتغفر الذنوب، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة ذنب من فر من الزحف. وهذه الصيغة سهلة وميسورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على لسانه حتى سمعها منه الصحابة رضي الله عنهم فحفظوها ونقلوها للأمة، وهي سهلة جدا: استغفر الله، أو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذه الصيغة بلا شك أكمل من قول المستغفر فقط أن يقول استغفر الله، هذه الصيغة أكمل لما فيها من المعاني العظيمة. فقوله استغفر الله هو طلب المغفرة وطلب الغفران من الله. استغفر الله دعاء، طلب يعني سؤال، صيغة أمر للسؤال للدعاء، لأنها من الأدنى للأعلى. فاستغفر الله إذن دعاء الله بالمغفرة والذنوب. المعنى يا الله اغفر لي، أو أسألك يا الله المغفرة للذنوب، والمغفرة التغطية والستر، تغطية الذنب والستر على العبد بحيث لا يفضح بذنبه في الدنيا ولا في الآخرة. فالمغفرة تغطي على الذنوب والعفو عنها، فيطلب العبد من الله أن يستر لما صدر له منه من الذنب وأن يغفر له، يعني ستر وغفران. فالاستغفار إذن طلب المغفرة، إما باللسان إما بالقلب أو بهما معا، لكن باللسان فيه نفع، أفضل من السكوت، ويعتاد الإنسان قول الخير. وبالقلب معناه أن الإنسان في قلبه توبة ومغفرة وإنابة، لكن لا تكفي مع الذنب، لابد من النطق بالاستغفار والنطق بطلب التوبة. فالنطق باللسان أقوى، والاستغفار باللسان والقلب أقوى أبلغ من المرحلة الأولى والثانية، لأن هنا عندما يقول إنسان بقلبه استغفر الله وعلى لسانه استغفر الله، كأنه يمحص الذنوب، يعني بمعنى توبة فيها صدق وإنابة. اللسان ينطق والقلب فيه خشوع واستغفار، فالاستغفار كما أنه من عمل اللسان هو من أعمال القلوب. فهنا العاصي يطلب المغفرة قولا وقلبا وقالبا، فيعني بمعنى توبة فيها صدق. استغفر الله، في بعض الروايات استغفر الله العظيم، العظيم من أسماء الله بمعنى الذي لا أعظم منه، العظيم له مطلق العظمة، وكل سواه يتضاءل أمام عظمته وجبروته، وتصغر في جنب جلاله جل في علاه كل من ظن نفسه عظيما أو كبيرا، فله العظمة المطلقة التي لا يعلوها عظمة، له العظمة العظيمة. ولذلك لما يقول العبد استغفر الله العظيم، يعني مهما عظمت ذنوبي فأنت يا الله أعظم، ومغفرتك أعظم، وأنت أعظم من هذا العبد الفقير المسكين الذي يستغفرك. فهنا العبد يذكر نفسه بأنه ضئيل حقير صغير أمام الله وعظمته، فيذكر نفسه بعظمة الله، وأنه كيف تجرأ وهو إنسان ضعيف خلق من ماء مهين أن يعصي العزيز القوي العظيم الجبار الذي لا أعظم منه. فلما تستغفر الله تقول استغفر الله العظيم، ذكر نفسك بهذه العظمة عند الله، وماذا أنت أمام هذه العظمة؟ لا شيء يذكر في جنب عظمة الله جل في علاه. وأن العبد يستصغر نفسه ويعلم حقارة نفسه وأنه ما كان ينبغي له أن يتجرأ على محارم الله وحدود الله وأن يقع في الذنب. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، إقرار بالألوهية والربوبية لله، يعني يا رب أنت الإله، لا معبود بحق إلا أنت، فأنت الذي تغفر لي ولن يغفر لي أحد إلا أنت، ولو لم تغفر لي فلن يغفر لي. فإقرار بالربوبية والألوهية، لأن الإقرار بالألوهية يتضمن الإقرار بالربوبية، متضمن لذلك. فهنا اعتراف بالألوهية وتجديد الإيمان والتوحيد مع الله عند التوبة، عند التوبة. فهنا يتوجه ويتوكل إلى الله وحده، يكل الأمر لله في ذنوبه، لأنه أقر بأن إله الكون واحد وإله الخلق واحد، هو الذي يغفر أو يعاقب، أو يعفو ويصفح، أو ينتقم ويعاقب. هنا يقر العبد بأن متوجه إلى الله، مقر بإلوهيته، وأن الله هو الذي يغفر الذنوب فقط. قال الحي القيوم، الحي من أسماء الله والقيوم من أسماء الله، وهذان الاسمان العظيمان تضمنا لكثير من الأسماء والصفات. فهنا الحي يعني الذي لا يموت، فالله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فحياته أبدية بخلاف حياة المخلوقين مؤقتة. قيوم يعني الذي لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، فالله الذي يدبر الكون وكل صغيرة وكبيرة لا ينام، لأنه الإله المدبر للخلق وهذا الكون الفسيح العظيم، فلا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يحتاج للنوم، لأن النوم صفة نقص في العباد. أما الله فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فحي وقيوم. عندما يتذكر العبد أنه يعبد إلها حيا لا يموت وقيوما لا ينام يدبر الأمور، فحينئذ يستقر ويطمئن في قرارة نفسه، ويكون عنده يقين أن الله يدبر أمره، لو احتاج أو مرض أو في ضيق أو في كرب فعنده هذا الإله العظيم الحي القيوم، حي لا يموت قيوم لا ينام يدبر الأمور. ولو نام العبد فالله قيوم يدبر أمره، فما أن يصبح إلا ويجد أن الأمور قد فرجت بعظمة الله وقدرته. وحتى قال أهل العلم أن الحي القيوم هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، يعني يقدمه مقدمه للدعاء. عندما يدعو العبد يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، أعطني كذا، أو اغفر لي كذا، أو اشف لي مريضي، أو عافني من مرضي، أو ارزقني الفرج، أو فرج كرباتي، أو آمن روعاتي، أو يسر أموري، أو ارزقني من عندك. فتقديم الاسم الأعظم مقدمة للدعاء سبب للإجابة إن شاء الله تعالى. قال وأتوب إليه، التوبة ترك الذنب وعدم الإصرار على فعل الذنب، والعودة والرجوع عن الذنوب والعزم على عدم العودة للذنوب. فحينئذ العبد إذا تاب واستغفر غفر الله له، وتاب أناب ورجع. والله عز وجل تواب، تواب صيغة مبالغة تدل على صدق التوبة، وأن التوبة تتكرر من الله على العبد إذا كرر العبد التوبة وتاب. قال غفر الله له، غفر الذنوب، أي الله عز وجل يغفر له. إذا قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له، غفرت ذنوبه، الله يغفر له ولو فر من الزحف. طبعا هذا مثال للتأكيد على التوبة من الله، لأن الفرار من الزحف لا يجوز شرعا إلا في حالة استثنائية، الفرار من الزحف عندما يلتقي الجيشان ويلتقي الجنود في المعركة والجهاد، فلا يجوز الفرار لعودة إلا متحيز لفئة أو للعودة وإعادة ترتيب الصف. هذا الزحف، هذا الفرار يجوز لأن لمصلحة ثم يعيد الكرة، لكن الفرار الدائم من جبن أو خوف هذا لا يجوز، فهنا يكون ذنبا، الفرار يكون ذنبا من الزحف في هذه الحالة. لكن يقول حتى لو فر الإنسان وتاب واستغفر، يعني يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع أن هذا شيء عظيم لكن الله يغفر من لمن تاب واستغفر. فهذه هذا معنى أو معاني هذا الاستغفار، هذا الحديث العظيم الكبير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وكما ترونه في نصف سطر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لكن فيه معاني عظيمة شرحت بعضها، وفيه فوائد كثيرة لا يسع الوقت الآن، لكن هذا ولله الحمد بيان لكلمات من أوتي الكلم صلى الله عليه وسلم، ومن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يغفر لنا وأن يرحمنا. أستغفرك اللهم أنت العظيم الحي القيوم، ونتوب إليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عن يقول وضع لاصق لقياس السكر ويكون ثابت على الجلد لمدة أسبوعين، فيقول ما هو يعني الوضع من ناحية الجنابة، كيفية الغسل من الجنابة ومع وجود هذا اللاصق؟
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بالنسبة للوضوء في حالة عدم الجنابة ليس هناك إشكال، لأن في هذه الحالة يأخذ حكم الجبيرة، بمعنى أنه لا بد من المسح عليه إذا كان في موضع الوضوء، لكن لو كان في غير موضع الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمات ثم نكمل الإجابة. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر تفضل.
الله يعافيك، ألف عافية وجزيل الشكر على البرنامج الرائع.
الله يبارك فيك أبو عمر، يحفظك.
عندي سؤالين لو سمحت. نعم. ضمن الموضوع الحلقة.
نعم نعم.
السؤال الأول، لو سمحت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بالفتح أم بالضم؟ الحي القيوم وأتوب إليه، ممكن في فرق ولا نفس الشيء؟ ما بعرف
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. واضح شيخنا؟
واضح نعم أبو عمر.
الفتح أو ولا بالضم؟ السؤال الثاني، هل ممكن بهدف الإكثار أقول عدد خلقه وزنة عرشه ومدى أو شيء يعني؟ بصير؟
إن شاء الله. ساك الله خير أبو عمر،
الله يرضى عليك، شكرا.
تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أبو عمران تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمران تفضل.
جزاكم الله خيرا،
وياك الله يبارك فيك.
شيخ، بس أنا عندي استفسار.
نعم.
فيما يتعلق إذا أخطأ الإمام في آية ولم يستطع المصلي مثلا الرد عليه وكمل صلاته، فكان لي موقف في هذا الجانب. كنت أصلي صلاة المغرب، يبدأ محطات البترول، و كانت إقامة صلاة يعني جنبي يصلون المغرب، فأخطأ جزاه الله خير الإمام في سورة العصر بدل ما يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أخطأ فقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. والجماعة الظاهر أنهم الآسيويين ما فهموا الكلام أو الله أعلم فكمل الصلاة وأتمت. هل الصلاة في هذه الحالة مقبولة أو يطلب مني أنا مثلا أقول له عيد الصلاة يا أخي لأن الموضوع كذا كذا كذا؟ بس بغينا تعقيب من الشيخ جزاك الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعود في الشيخ للسؤال الرسالة النصية القصيرة يقول بخصوص اللاصق لقياس السكر يقول يبقى على الجسم أو الجلد لمدة أسبوعين فيقول كيف يغتسل من الجنابة؟
نعم بالنسبة للوضوء فهذا ليس فيه إشكال إذا كان اللاصق ليس في مكان أعضاء الوضوء كان يكون مثلا خلف الظهر أو فوق المرفق على ما يعرف بالعضد وهذا ليس فيه إشكال لأن هذه الحالة في هذه الحالة سيتوضأ ويصل الماء إلى أعضاء الوضوء لكن أما إذا كان اللاصق على عضو من أعضاء الوضوء يعني مثلا على اليد في حال وضعه إذا احتاج ولا ظن يحتاج فحينئذ يحتاج عند الوضوء أن يمسح عليه لأنه في هذه الحالة يأخذ حكم المسح الجبيرة يكفي المسح عليه في هذه الحالة. الإشكال في حالة الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض لأن في حالة الغسل لا بد أن يعم الماء كل الجسد لترتفع الجنابة فحينئذ هنا إذا أمكن أن يزال عند الغسل فلا بد من إزالته لأجل أن يعم الماء كل الأعضاء أعضاء الجسد التي هي لرفع الجنابة لا يترك مكان لا يصيبه الماء. إذا لم يمكن إزالته مكلف مثلا في الثمن أو وضع أيضا شاق فحينئذ لا مانع لأن فاتقوا الله ما استطعتم فممكن هنا العوض عنه بالتيمم لحين إزالته وبعد ذلك إعادة الغسل لرفع الجنابة من الغسل من الحيض من عفوا الجنابة من الجماع أو لرفع الغسل لرفع طهارة الطهارة من الحيض فهنا لا يمكن إزالته والماء لا يصل إلى المكان فلو اغتسل وعوض عنه بالتيمم فهذا ممكن لأن لا يمكن أن يزيله لكن إزالته أفضل ففي حالة مثل هذه الحالة الإزالة لابد منه ليش لأن كما قلنا أنه لابد من أن يعم الماء كل الجسد والبشرة في حالة الغسل من الجنابة ولكن هذا الإشكال سهل لو كان الموضوع يمكن إزالته أما الإشكال في حالة عدم القدرة على الإزالة فما أدري هل ممكن إزالته فهذا أفضل وإن لم يمكن فحينئذ يتيمم مع الغسل والظاهر والله أعلم أنه متى ما أزال الشريط فيعيد الغسل ليعم الجسد الماء بالطهارة من الجنابة أو من الحيض لأن لابد من إزالة، لابد من يعم الماء، مثل الذي لا يستطيع الغسل لمرض أو منع من الماء أو فقد الماء في حالة الجنابة أو الاحتلام كما حدث للصحابة، فيتيمم متى ما استطاع أن يجد الماء فليمس بشرته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التيمم مؤقتا رافع للحدث المؤقت في حالة الجنابة أو الحيض إلى أن يجد الماء فيمس بشرته يرفع الحدث، لكن التيمم رافع للحدث الأصغر دائما. الوضوء في حالة عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله إذا تيمم وصلى لا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، لكن في حالة الجنابة أو الاحتلام، الجنابة بسبب الاحتلام أو الجماع، فالظاهر أن التيمم مؤقت يصلي، لكن متى ما وجد الماء فليمس بشرته كما قال صلى الله عليه وسلم، يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة، يعيد الغسل لرفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتلم من احتلم واكتفى بالوضوء بين له إعادة الغسل ولم يبين لإعادة الصلاة، فهنا في هذه الحالة ممكن الغسل والتيمم والصلاة إلى حين وقت إزالته، إزالة هذا اللاصق في اليوم 14 مثلا، يعيد الغسل، تعيد المرأة الغسل أو الرجل الغسل ليعم الماء كل الجسد، ولا يعيد حينئذ الصلاة، ثم يعيد بعد الغسل وضع اللاصق مرة أخرى، والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عمر يقول: قول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول كيف يكون وكيف ينطق الحي ويشكلها، يقول هل بالفتح أو الضم، هل يكون الحي أو الحية؟
إيه، هو في بالنسبة لأتوب إليه، أتوب إليه هو اللي سأل عنه، لكن الحي هنا الحي لأن قبلها هو، فمعناه على الابتداء والخبر استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كانها جملة مبتدأ فيها ابتداء، فتكون هو ابتداء جديد والحي خبر، فحينئذ الضبط بالضم، الخبر مضموم هو الحي القيوم. أما أتوب إليه وأتوب إليه، استغفر الله لفظ الجلالة، الله منصوب على أنه لفظ الجلالة مفعول، واستغفر فعل فاعل، فعل استغفر، وأنا أي استغفر الله أنا، أو استغفر أنا الله العظيم صفة للفظ الجلالة، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي القيوم الظاهر فيها نعم الضم ما في شك، وأتوب إليه كأنها جملة استئنافية، بدء بجملة وأتوب الواو عاطفة على ما قل، فتكون بالضم وأتوب، فحينئذ يكون معناه بالضم، لأن أتوب أي أنا، من تاب يتوب أتوب أنا، فحينئذ تكون بالضم على أساس أنها استئناف لجملة، فتكون بالضم وأتوب إليه، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا يعني جاء بذكر معين من الأذكار الواردة كهذا الذكر السابق، وبعد أن انتهى من الذكر مثلا قال استغفر الله العظيم، مثلا قال عدد خلقه وزينة عرشه، أو عدد خلقه ومداد كلماته، فهل يتضاعف الأجر؟
الأفضل الالتزام بنص الدعاء الوارد في السنة، إذا أراد أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل، أن يلتزم بهذا النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه الصلاة والسلام يلتزم به، يلتزم به ويقوله في أذكاره، والصحابة نقلوه الرواه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يلتزم به. أما مطلق الاستغفار الذي لا يريد فيه التقيد بهذا النص فممكن، استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، واستغفر الله الذي لا إله إلا هو، هذا مطلق الاستغفار، فهذا لا مانع منه لأن النص أو الكلام ليس فيه محذور شرعي، فحينئذ لا بأس، خاصة أنه وارد في أذكار الصباح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته، مع كلام في نصه من حيث الصحة والضعف. فحينئذ لو قال بمطلق الدعاء والاستغفار لا مانع، لكن الالتزام بنص الاستغفار هذا عندما يريد أن يتمسك بصيغ استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله كما قالها صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل، لأن خير الكلام ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي خاصة في هذه الأمور التعبدية، فيتمسك بنص الحديث يقوله، استغفار آخر لا يزيد على هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيد في الحديث ما ليس منه، استغفار آخر يستغفر الله به بمطلق الاستغفار، أراد أن يستغفر بمطلق الاستغفار لا مانع حينئذ أن يزيد مثل هذا اللفظ، استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، لا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو عمران، يقول إذا أخطأ الإمام في آية ولم يرد عليه أحد وأكمل الصلاة، هل الصلاة تكون صحيحة؟
نعم، الخطأ غير العمد في غير الفاتحة الصلاة تكون صحيحة، خير خاصة غير المتعمد، لأنه لا يقصد أن ينقص من القرآن أو يسقط آية، فلو صحح له من الذين هم من خلفه أفضل، ولو مشى الإمام ولم يستمع استمر أو فاجأهم لم يصحح لأحد أو صحح له لكن لم يأخذ مضى ولم يسمع، فالصلاة صحيحة، والأصل أن الإمام إذا أخطأ صحح له المأموم، فكان المأموم على حق وصواب يعيد يصحح حتى لا يكون في القرآن نقص أو خلل، كلام الله لابد من تلاوته كما نزل، فهذا غير الفاتحة. أما الفاتحة فلابد إذا وجد خطأ لابد من التصحيح، خاصة الخطأ الذي يغير المعنى لأنها ركن في الصلاة، غير ما تيسر إن أخطأ عن سهو أو نسيان إن صحح له هذا هو الأفضل فاستجاب، وإن لم يصحح له مضى جماعة فوجئوا لم يتدارك أحد، الصلاة حينئذ صحيحة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ، هنا أسئلة من لقاء الأمس، سؤال الأخ إبراهيم يسأل أو سأل عن، يقول توفي أخي ويقول هل يجوز أن يقول أطبع مصحف وأتبرع ويكون باسمه هذا المصحف، أو يكفي يقول أن أشتري مصاحف وتكون النية أنها لأخي؟
كل ذلك خير، إذا اشتريت مصاحف موثوقة المصدر والطباعة مراجعة جيدة فهذا خير، تضعها في المساجد أو ترسل الأماكن التي ليس فيها مصاحف ومراكز التحفيظ التي بحاجة للمصاحف في ميزان حسناتك وحسناته، أو إذا ذهبت إلى أي جمعية خيرية أيضا موثوقة مرخصة في الدولة وطلبت منهم تكلفة طباعة العدد الذي تريد، أعطيتهم المال فطبعوا المصاحف، فهذا أيضا عمل خير وجيد وهو عمل صالح. إذا تلي القرآن في ميزان حسناتك وحسناته إن شاء الله فكل ذلك خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول شخص ظلمني وضرني، فيقول ما الأفضل، هل أنتقم منه أو يقول أتركه؟
الأفضل أن تتركه لطالما أن الأمر مضى وانتهى، فأجرك على الله عز وجل يوم القيامة، إن عفوت عنه في الدنيا عوضك الله خيرا وأعطاك خيرا مما أخذ عنك وأعطاك خيرا مما ظلمك، ولا بد من القصاص يوم القيامة، كل مظلوم لا بد من يقتص الله له من ظالمه، لأن الله حكم عدل سبحانه وتعالى لا يترك الظلم، إنما يقتص يوم القيامة حتى ما يحدث بين البهائم من الظلم، يقتص حتى يقتص من الشاه غير القرناء التي نطحتها القرناء، فمالك بالبشر، لكن عفوك أفضل عند الله سبحانه وتعالى، أجرك عظيم عند الله سبحانه، أجرك عظيم، لأن أجرك سيكون على الله، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظلم العبد مظلمة فصبر واحتسب إلا رفعه الله بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل أيضا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني لما عفا الإنسان مو معنى أن حق سقط، لا، الله اللي عوضه، والعوض إذا جاء من الله فهو أعظم وأكبر إن يأتي من البشر. البشر ماذا عندهم؟ مساكين، لو لم يعطيهم الله لا فلسوا. أما إذا أردت أن تأخذ حقك كما قلت تنتقم، فبالوسائل القانونية والطرق القانونية الشرعية الصحيحة، بمعنى لا تنتقم أنت بيدك، لأنك ترتكب جريمة ستذهب، بدال أن تأخذ حقك ستدخل نفسك في مشاكل أخرى كنت في غنى عنها. إن كان لك حق وظلمت فهناك الطرق القانونية والمحاكم، تلجأ للقانون، تلجأ للطرق الصحيحة، تأخذ حقك، وليس الانتقام باليد حتى ما تدخل نفسك في فوضى وحسابات فينقلب الأمر عليك. إن عفيت فجزاك الله خير، أجرك على الله، وإن أردت حقك فبالوسائل القانونية الصحيحة تأخذ حقك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول إذا دعوت لشخص فقلت له الله يحفظك، فيقول هل يجوز أن أقول إن شاء الله؟
إن شاء الله في الدعاء إن شاء الله تأتي تحقيقا وتأتي تعليقا وتأتي تعليلا بالمشيئة. إذا جاءت في السؤال طلب الدعاء من الله، فحينئذ يجب العزم والجزم في الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء. لماذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال إن الله لا مكره له، يعني لا أحد يستطيع أن يمنع رب العزة من إجابة الدعاء أو يكره على شيء، الله لا مكره له جل في علاه، هو الله متصرف في الكون والخلق. ففي حالة الدعاء يجب العزم والجزم في الدعاء، لكن قد تأتي إن شاء الله في حالة أريد أن يفعل شيئا فيقول إن شاء الله، أو تأتي تبركا باسم الجلالة، فلا مانع من باب التبرك باسم الله، كما قال كما في دعاء مثلا زيارة القبور، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللحوق بهم أكيد، إذا ما معنى إن شاء الله من باب التعليل بالمشيئة، أو أراد الإنسان أن الشيء محقق أن أزورك إن شاء الله يعني تحقيقا، فحينئذ يصح مثل هذا. إذن إن شاء الله تأتي في حالة التعليل بالمشيئة لا مانع، وفي حالة إرادة التوكل على الله وأن الله هو الذي بيده الأمور لا مانع، أو في حالة التبرك بسم الله جل في علاه لا مانع، كما يقول الإنسان إني صائم إن شاء الله، إني مؤمن إن شاء الله. لكن في حالة الشك لا، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو يريد الشك، هذا لا يجوز. أو في حالة الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت أو إن شاء الله لا، اللهم اغفر لفلان إن شاء الله لا، هنا يجزم اللهم اغفر لي أو اغفر لفلان، فينظر في الكلمة إن أريد بها التحقيق نعم، أو أريد بها التبرك بسم الله أو التعليل بالمشيئة لا مانع، أما أن أريد بها الشك أو أريد بها عدم الجزم في الدعاء فحينئذ تمنع. فمثل حالتك تجزم في الدعاء له إلا إذا أردت التبرك بسم الله في مثل هذه الحالة لا مانع، ولكن العزم في الدعاء أفضل دون إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو عبد الله يقول أدخل المسجد في صلاة الجمعة قبل الأذان وأصلي النافلة، فيقول إذا أذن المؤذن هل أستمر في صلاة النافلة؟
نعم، إذا دخلت في الصلاة وبدأ المؤذن بالأذان لا تقطع الصلاة، خلاص كمل، اللي هي تحية المسجد التي دخلت المسجد، لأن إذا دخل المصلي تحية المسجد ما قبل الأذان تحية المسجد، ما بعده إما السنة أو السنة القبلية، فحينئذ لا مانع، أو مطلق السنة النفل الذي قبل الصلاة. فإذا دخلت وبدأت في تحية المسجد كبرت وبدأت تصلي فبدأ الأذان تكمل، أو دخلت قبل صلاة العشاء صليت تحية المسجد حبيت بعد تصلي ركعتين، أن هذه وقت صلاة ليس وقت نهي، فشرعت في النافلة هذه المطلقة التي قبل العشاء فأذن للعشاء لا تقطع الصلاة أكمل، لأن طالما أحرمت ودخلت لا تخرج من الصلاة إلا لسبب، كمثلا انتقاض الوضوء ذهاب الطهارة، أما للأذان لا، لا تترك الصلاة، استمر في صلاتك حتى تنتهي منها بالسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أحيانا أؤخر صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، أحيانا يقول وليس يعني دائما هذا الفعل، فهل يجوز هذا الأمر؟ ويقول هل أكون دخلت في وقت النهي؟
لابد من الانتهاء من صلاة الضحى قبل وقت الظهيرة، قائم حين يقوم قائم الظهيرة اللي هو قبل أذان الظهر بعشر دقائق، واحتياطا ربع ساعة، قبل أذان الظهر بربع ساعة لا يصلي المصلي الضحى، أو قبل بعشر دقائق، لأن هذا وقت حين يقوم قائم الظهيرة عندما تكون الشمس في كبد السماء، وهو من أوقات النهي الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يستعد. صلاة الضحى يبدأ وقتها بعد الشروق، وأفضل وقتها حين يشتد الحر، حين ترمض الفصال كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى قبل النهي وقت النهي. لكن أحيانا لو نسي انشغل هو متعود يصلي الضحى، فعلى قول من يقول تقضى يصليها قضاء، فهذا ممكن لمن يصلي دائما الضحى، ولو تركها لأن دخل وقت النهي وهو قد انشغل فيتركها لأن وقت نهي، وتكتب له إن شاء الله، لأن اعتاد الصلاة لكن نسي أو شغل ودخل وقت النهي، فعند الله لا يضيع أجره، أجره والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.